بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة أحمد النجمي على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني والمسمى ببلوغ الأماني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القيرواني رحمه الله: صفة الكلام لله تعالى قوله: كلم الله موسى بكلامه.
وزعت ال معكش جمال ان
هنا. قال رحمه الله: قوله: كلم الله موسى بكلامه، الذي هو صفة ذاته التي يفعلها متى شاء وكيف شاء. قال الشارح: أهل السنة يقولون: نعتقد أن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى ذلك أن الكلام صفة لله ومتصف بها، فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء. فقولهم قديم
يعني
النوع،
لا يزال الله سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم، لم يكن غير متكلم فصار متكلما، لا زال ربي موصوفا بهذا. هذا من جهة أصل اتصاف الصفة، أصل اتصاف الصفة. أما ما يتعلق بآحادها وأفرادها فهي متعلقة بالمشيئة، فهو يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نعم.
فقولهم قديم النوع يعني أن الكلام صفة لله ثابتة لجلاله، موجودة بوجوده الذي ليس له ابتداء ولا يكون له انتهاء. أما قولهم حادث الآحاد فمعناه أن الكلام يحدث منه سبحانه وتعالى متى شاء وفي الوقت الذي يشاء، فهو موصوف بالكلام، ومن لا يتكلم فهو ناقص، ومن عنده نقص فكيف يمكن أن يكون إلها؟ فالله سبحانه وتعالى قد وصف أقواما من الناس بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولهم أعينا لا يبصرون بها، ولهم آذانا لا يسمعون بها، فمن لم يكن موصوفا بالفهم والبصر والسمع فهو ناقص. ولهذا قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها، من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والكلام عدمه نقص، ووجوده كمال في حق الإنسان. فلو أن قوما أرادوا أن يملكوا عليهم ملكا، فاختاروا ذلك الملك بأن يكون أبكم لا يتكلم، وأعمى لا يبصر، وأصم لا يسمع، وضعيف الفهم لا يفهم، أيكونون قد أصابوا؟ الجواب: لا. فكيف يوصف جبار السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سبق بأنه لا يتكلم؟ أيصح أن يكون إلها لا يتكلم؟ الجواب: لا. وقول الله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فوصفه بأنه محدث، إنما هو بالنسبة للمخلوقين. فوصفه بأنه محدث إنما هو بالنسبة للمخلوقين،
يعني ما يأتي الناس من ذكر من ربهم محدث. نعم.
أما باتصاف قائله به فليس بمحدث، بل إن الكلام صفة له عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
فهذا متعلق بالمشيئة، فهو بالنسبة للمخلوق محدث، أي أنه حديث عهد به. وأما أصل الاتصاف بالكلام فهذا قديم، هذا أزلي، ولكن ما أنزل على البشر فإنه متعلق بالمشيئة محدث، بمعنى أنه ليس مخلوقا، لا، ليس معناه أنه مخلوق، ولكن في الإنزال. نعم.
قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل من قائل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فذم الله المنافقين بعدم السمع وعدم الكلام وهو البكم وعدم البصر وهو العمى. وقال سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه الآيات مثبتة لكلام الله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن هذه الصفة قديمة بقدمه، باقية ببقائه، كاملة بكمال المتصف بها سبحانه وتعالى. وفي الحديث: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والله تعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذا من حيث اتصافه بالكلام. والقرآن كلام الله عز وجل أنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ليكون تشريعا لعباده إلى يوم القيامة. وقد وصف به نفسه وأضافه إليه حيث يقول جل من قائل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.
فأضاف الكلام إلى نفسه، وهذه إضافة صفة لموصوف وليس إضافة مخلوق لخالق، إنما دخلت صفة لموصوف لأنها إضافة إيه؟ معان ولا أعيان؟ معان. نعم.
فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بهذه الآيات التي سردناها. وقد اتفق أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه على أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وبعضهم كفر من قال ذلك، ولكن الأكثر على وصفه بالابتداع. ومن وقف فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق ولم يجزم بأنه كلام الله فهو مبتدع أيضا. ولقد وقف الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من أهل السنة موقف الصرامة من الواقفة، وممن صرح بأن لفظه بالقرآن مخلوق، حيث هجروهم ومنعوا أخذ العلم عنهم وإن كانوا علماء، وإنما كان ذلك منهم لأجل قطع الطريق على من يريد التلاعب في القرآن. فأطلق أن لفظه بالقرآن مخلوق، حيث إن اللفظ يشمل فعل العبد ويشمل القرآن الذي هو كلام الله. فلذلك كان موقف من هذا النوع من الناس موقف القوة والصرامة.
فاللفظ يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الملفوظ. التلفظ الذي هو فعل العبد وهذا مخلوق، لأن ما كان صفة للمخلوق فهو مخلوق. والملفوظ وهو القرآن، إذا كان القرآن فهو غير مخلوق. فلهذا وضعوا عبارة مهمة، وهي قولهم لفظ بالقرآن مخلوق، حتى إذا أمسكت بالواحد قال أقصد التلفظ، وإن تركته قصد القرآن. وهذه كلها محاولات. فأولا قالوا القرآن كلام الله مخلوق، قالوا مخلوق. ثم بعد ذلك قال منهم: نقول لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقول كلام الله. ومنهم من قال لفظ بالقرآن مخلوق، ومنهم من قال الإيمان مخلوق، ليدخل بذلك إلى أيضا القرآن، على اعتبار أن القرآن تلاوة القرآن من الإيمان فيدخلون إلى هذا. كلها محاولات. ولهذا فإن أهل العلم يحذرون من الإجمال في مثل هذه الأشياء التي قد يدخل منها أهل البدع والأهواء. فأهل البدع والأهواء عندهم مراوغات حتى يصل الواحد منهم إلى هدم السنة عن طريق هذه الإجمالات. نعم.
وقد نهى أحمد بن حنبل رحمه الله عن إتيان الحسين بن علي القرابيسي وعن أخذ العلم عنه، ومنع رحمه الله أن يسمح بدخول داود الظاهري عليه من أجل أنه وقف، وكذلك يعقوب الدورقي وأمثال هؤلاء الذين وقفوا.
نعم. وهذا ينضاف أيضا إلى التحذير من أهل البدع والأهواء ولو كانوا على علم، والتحذير من يقع في مثل هذه الأشياء ولو كان على علم. ذكر في الحاشية قال: أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي جعفر محمد بن حسن بن هارون المصيري قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وقلت: يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل، والغالب على أهل بلدنا الجهمية وفيهم أهل السنة نفر يسير يحبونك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي نطق بالقرآن مخلوق. فقال لي أبو عبد الله: إياك وهذا الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه 4 مرات أو 5 مرات، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه 4 أو 5 مرات. قلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول عندك وما تشعب منه يرجع إلى قول جهل؟ قال: هذا كله من قول جهل، والكرابيسي هو ممن أحدث، إن لم يكن هو الذي أحدث هذه المسألة، مسألة لفظ بالقرآن مخلوق. وأراد أن يورط أحمد رحمه الله تعالى فيها، حتى إذا أجاب بجواب بأي جواب تورط فيها، يعني اللفظ عند الإطلاق قد يربي التلفظ وقد يربي الهدى. فإن قال صواب قالوا: شوف هذا القرآن، وإن قال غير صواب قالوا: شوف هذا يقول بأن أفعال العباد ليست مخلوق. المهم أراد أن يورط أحمد رحمه الله تعالى، بالإضافة إلى أمور أخرى عند الكرابيسي، مثل اعتراضي على التحذير من أحمد من الحسن بن صالح، فقال: إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فاشتد نكير أحمد رحمه الله تعالى عليه. والكرابيس رغم العلم الذي عنده إلا أن الأمة هجرت الكرابيس نظرا لكلام أحمد رحمه الله تعالى، ولم يوجد له في كتب الحديث ذكر، وذلك لأن الأمة هجرت الكرابيس لهذا. فهذا لوقوع في أشياء. وكذلك داود الظاهري رفض أحمد أن يقابله بسبب أنه وقف، فكان أئمة السنة يشتدون في هذا رحم الله شدة عظيمة، وبهذا يؤدب أهل البدع. أما التميع ما يضر يا أخي، هذا لعله يتأول، هذه مسألة وحدة، لعله كذا، انظر إلى جهود حسناته. ليس من الإنصاف أن تسقط رجلا من أجل كيت وكيت وكيت. يا أخي الميزان الذي ينصبه الله للعباد يوم القيامة له كفتان، ليس له كفة واحدة، وهكذا يقولون هذه الكلمات فيهونون بها من شأن السنة. وإنما الواجب على أهل السنة في كل زمان أن يحذروا من أهل البدع، ولو كان على فضل، طالما أنه على فضل بعيد عن السنة. أما إذا كان رجل سنة ومعروف بأنه من أهل السنة الأفذاذ والمعروفين، ولكن زل في مسألة، فهذا له حالتان: أن يكون حيا أو أن يكون مات. إن كان مات فلا يتبعون في هذه المسألة، لكن لا يسقطون وقد عاش حياته من يقرر السنة. أما إذا كان حيا عرضوا عليه الكلام المخالف للسنة، فإن رجح فالحمد لله، وهذا الظن بالأئمة، وإذا ما رجح حذروا منه وألحقوا بأهل البدع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. قال الشارح: أي تجلى الله للجبل فصار دكا من جلاله. يشير المصنف في هذه الجملة إلى قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله:
ولما تجلى ربه للجبل، فهذا في صفة التجلي. نعم.
قال المصنف: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدره عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الشارح: الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة، لا يؤمن أحد إلا بالإيمان بذلك. وقد روى مسلم في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بينما هو داخل المسجد اكتنفه رجلان من أهل البصرة، فقال أحدهما وظن أن صاحبه سيكل الكلام إليه: إنه قد ظهر قبلنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال:
يعني عندهم علم، يعني عندهم علم وعندهم أدلة وشبهات. نعم.
فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
يزعمون أن الأمر أنف، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع. فهؤلاء نفاة العلم، ونفاة العلم كفار، نفاة العلم كفار. أما النفاة للمشيئة بالنسبة لما يتعلق بالمعاصي والشر وكذا، فهؤلاء ليسوا كفارا. نعم.
فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم شرع يحدث عن أبيه بالحديث الذي حدثه عن مجيء جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد إلا بذلك. وقد خالف في ذلك فئتان، هما القدرية النفاة والقدرية الغلاة. فالقدرية النفاة هم الذين يزعمون أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، وهذا هو المذهب السائد عند المعتزلة، وهو في زعمهم أنهم ينزهون الله عن كونه يقدر الشر ثم يعاقب عليه.
يقولون كيف يقدر الله المعاصي ثم يحاسب العبد عليها وهو قد قدرها عليه، هذا ظلم. فقالوا إذا ننفع عن الله الظلم، طيب نفيكم عن الله الظلم بما ورد في كتاب السنة؟ لا، بتعطيل الله عز وجل عن خلق هذا وتقدير هذا، فوقعوا في أظلم الظلم، ألا وهو أنه يقع في ملك الله ما لا يريد الله عز وجل. فالله ما يريد الشر هذا ولا يريد هذه المعاصي ولم يقدرها، وأرادها الإنسان بإغراء الشيطان، فتقدمت إرادة الشيطان حينئذ على إرادة الرحمن. فالله ما يريد من العبد المعاصي، والشيطان أراد من العبد المعاصي، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الرحمن. أليس هذا من أظلم الظلم؟ هذا من أظلم الظلم. وفي هذا القاعدة أن المسلم إذا أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن شيء فليعلم أن قاعدة التنزيه كقاعدة الكمال، فلا بد أن يكون ذلك مضبوطا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصفت الله بصفات الكمال فاعتمد على النص، وإذا نزهت الله عز وجل عن النقص فاعتمد على النص. بعض الناس كان قد ينزه الله عن الأصابع ويقول حشاء أن يكون له أصابع أو أن يكون له وجه وأن يكون له كذا وكذا وأن ينزل السماء الدنيا، ويظن أنه ينزه الله سبحانه وتعالى كالمعطلة، فإنهم يقولون هذا. فالتنزيه مقيد بالنص كما أن الصفة وصف الله عز وجل بالكمال مقيد بالنص. نعم.
ولم يعلموا أنهم قد وقعوا فيما هو أشد مما فروا منه، فإنهم إذا زعموا أن الله خالق الخير وأن كل إنسان خالق للشر الذي يصدر منه من كفر وفجور ومعاصي كبائر أو صغائر، فإن ذلك يستلزم أمورا. أولها أنهم قد أثبتوا خالقين فشابهوا المجوس بذلك،
الله خالق الخير والعبد خالق الشر، فشابهوا المجوس ولهذا يسمون بمجوس هذه الأمة. نعم.
ثانيها أنهم قد نسبوا الله إلى العجز حينما يكون في كونه شيء لم يقدره. ثالثها أن ذلك يستلزم أن الله كان مغلوبا على أمره وأن الكفار غلبوه، وهذا قول باطل.
نعم.
وأما القدرية الغلاة فهم الذين يقولون إن العبد مجبور على ما صدر منه سواء كان كفرا أو إيمانا.
هم الجبري، هم الجبري. وإنما سموا قدرية الطائفتين النفاة والغلاة قدرية ليس لإثباتهم القدر لما النفاة، ولكن لإنكارهم القدر تقدير الله عز وجل. والجبرية سموا قدرية لأنهم أيضا ضلوا في باب القدر، ضلوا في باب القدر، وهو أنهم ألغوا إرادة العبد ومشيئته، فكل منهم خاض في القدر وضل فيه، فسموا قدرية لا لاستقامتهم في الباب وإنما لانحرافهم فيه، أي الطائفة التي ضلت في القدر. فقد ضل في القدر طائفتان وهما متقابلتان، والحق وسط بين طائفتين متقابلتين، فطائفة غلت في إثبات إرادة العبد فنفت إرادة الله عز وجل في خلق الشر، وطائفة غلت فنفت إرادة العبد. نعم.
وأما القدرية الغلاة فهم الذين يقولون إن العبد مجبور على ما صدر منه سواء كان كفرا أو إيمانا أو طاعة أو معصية، وزعموا أن الإنسان بمنزلة الغصن الذي يحرك والحجر الذي يدحرج، وهذا القول قول باطل جدا أيضا. وكل إنسان من هذه الخليقة كلها يحس بأنه حر في اختياره، فهو يفعل ما يشاء بخيرة نفسه وأنه لا إجبار عليه، وهذان القولان هما قول القدرية النفاة والغلاة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله جل وعلا له إرادتان، الأولى إرادة كونية قدرية أراد فيها وقوع الخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وكتب ذلك على العباد، وكل منهم صائر إلى ما كتب له أو عليه بما منحه الله من قدرة وما ركب فيه من إرادة واختيار. أما الإرادة الأخرى فهي الإرادة الشرعية، وأن العباد مخلوقون وأعمالهم مخلوقة أيضا. يدل على ذلك قول إبراهيم الخليل لقومه فيما حكاه الله عنه: قل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فأخبر أن أعمالهم مخلوقة كما أنهم هم مخلوقون، وأن الله يجازي العباد على كسبهم الذي فعلوه بمحض إرادتهم واختيارهم، وله على عباده الحجة الدامغة وله فيهم الحكمة البالغة. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب، وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال جل من قائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال جل من قائل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله خلق العباد وأعمالهم، وأنه يثيبهم عليها أو يعاقبهم بسبب كسبهم لها الذي صدر عن محض إرادتهم واختيارهم. وجل ربنا وتقدس من أن يظلم أحدا من خلقه. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فدلت الأدلة الشرعية أن الله لا يظلم أحدا من خلقه، وأنه ينزه عن نسبة الشر إليه إجلالا له سبحانه وتعالى. ولهذا قالت الجن حين طردوا من السماء: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
نفي الشر عن الله سبحانه وتعالى، نفي نسبة الشر إليه سبحانه وتعالى من باب الأدب، من باب الأدب. وإلا فالله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، فمن جهة الخلق فالله خالق من خير والشر، أما من جهة النسبة في باب الثناء على الله سبحانه وتعالى فالله يثنى عليه بأنه سبحانه وتعالى بيده الخير، وأن الشر ليس إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. فهذا باب الأدب. وكذلك بعض من التعليلات في هذا أن الشر باعتبار تقديره سبحانه وتعالى وفعله سبحانه فليس إليه، أما في اعتبار مفعولاته ومقدوراته سبحانه وتعالى ففيها الخير والشر بالنسبة للعبد وليس بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، فما أضيف للرب عز وجل الذي هو فعل وتقديره فكله خير. وأما ما يتعلق بالمخلوق نسبة ذلك إلى المخلوق ففيه الخير وفيه إليه الشر. في موضع الثناء على الله سبحانه وتعالى يثنى على الله عز وجل بالكمال المطلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. نعم.
فقولهم أشر أريد بمن في الأرض، إنما قالوا ذلك تنزيها لله عز وجل مع علمهم بأن الله هو خالق الخير والشر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فنزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن نسبة الشر إليه. ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله يمن على من يشاء من عباده بالهداية فضلا منه ورحمة وكرما، وأن الله يضل من يشاء من عباده فيخذله عدلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الواجب علينا
أن كل شيء بقدر وكذا، إلا أن الله عز وجل يمن على عبده إذا أقبل عليه واتقاه أنه يمن عليه بالتوفيق والهداية، وذاك راجع إلى علمه سبحانه وتعالى باستحقاق العبد لذلك. وأما من حرف وزاغ فإن الله يخذله، قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم ونقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم.
لذلك فإن الواجب علينا أن نسير على ضوء ما قرره لنا ربنا في كتابه وما قرره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا نحكم عقولنا في هذا الأمر. ومن هنا يتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، وأن المذاهب الأخرى مذاهب ضلال سواء كان فيها غلو أو تقصير.
طيب، نرجع إلى عبارة هنا ذكرها الشيخ، يقول: وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله جل وعلا له إرادتان، الأولى إرادة كونية قدرية أراد فيها وقوع الخير والشر ولمن خوف، ما في مشكلة. يقول: أما الإرادة الأخرى فهي الإرادة الشرعية، وأن العبادة مخلوقون وأعمالهم مخلوقة. ماذا يريد؟ يقول: هل يريد الشيخ هنا الإرادة الأخرى الشرعية ثم انتقل بقى إلى عموم الكلام فيقول أن العباد مخلوقون، أو أنه يريد بالإرادة الشرعية الخلق؟ لأن الإرادة الشرعية تساوي المحبة، فنقول: وأما الإرادة الأخرى فهي الإرادة الشرعية، وهي متعلقة بما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، ولهذا يأمر الله عز وجل بهذا. فالإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. فهذا الكلام كلام مجمل. فالصحيح أن نقول فهي الإرادة الشرعية والتي بها أمر الله سبحانه وتعالى عباده بما أحب، وهي متعلقة بأمره سبحانه وتعالى الشرعي، يبقى فهي الإرادة الشرعية وهي متعلقة بأمره سبحانه وتعالى الشرعي الذي يحبه ربنا عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: علم كل شيء قبل
ولا يوضع تحته أن العبادة مخلوقون وأعمالهم مخلوقة وكذا، إنما هذا في الإرادة الكونية القدرية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قال الشارح: فنحن نقول إن الله قدر هذه المقادير وقضاها وكتبها في اللوح المحفوظ. وقول المصنف علم كل شيء قبل كونه، هذا ربما يكون فيه مدخل لمن يقول إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله علم منهم أنهم سيعملون ما يعملون، ولم يكن هذا الاعتقاد خطأ، بل نقول إن الله قدر ما قدر في هذه الكائنات وقضاه في كتابه اللوح المحفوظ، أي كتب ما قدره. فقوله علم كل شيء قبل كونه أي أنه علم بكونه قد قدره وقضاه. ولهذا فقد ورد أن الكرام الكاتبين يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، وكذلك من عقدت عليهم قلوبهم، ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، فيطبقونها على ما كتب في اللوح المحفوظ، فيجدونها مطابقة لذلك أكمل المطابقة. ثم إن للقدر أربع مراتب: الأولى علم الله عز وجل بتقدير المقادير،
وهذا علم أزلي، ليس هذا العلم ابتدأ على الله عز وجل بعد وقوع الشيء، لما هذا علم أزلي، فالله عز وجل عالم ما العباد فاعلون. نعم، علما أزليا. نعم.
الثانية كتابتها في اللوح المحفوظ. الثالثة وقوعها تحت المشيئة،
كتاب العام. نعم.
الرابعة الخلق والإيجاد. وينقسم القدر من حيث التفصيل،
مرتبتان قبل وقوع الفعل ومرتبتان مع الفعل. أما القبل قبل وقوع الفعل فالعلم والكتاب، وأما المشيئة والإيجاد هذا مع الفعل. نعم.
وينقسم القدر من حيث التفصيل في العلم والكتابة إلى أقسام: الأولى القدر الأزلي، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
دي مراتب الكتاب. نعم.
وعلى هذا يكون القدر المتعلق بالكتابة أربعة أقسام: أزلي وهو القدر العام، والعمري، والحولي، واليومي، والثلاثة الأخيرة مأخوذة من الأزلي،
اللي هو الكتابة في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأما القدر العمري فيدل عليه حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه. والقدر الحولي ويكون في ليلة القدر فيكتب فيها ما يحدث خلال الحول، و دليلها فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما اليومي وهو بيان ما يخصه كل يوم، وهو ومعناه سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، ودليله كل يوم هو في شأن. طيب، قوله تعالى يضل من يشاء،
قوله تعالى يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله.
فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، فبعدله يخذل ويعذب، وبفضله يهدي وينعم. نعم.
قد تقدم لنا أن الله عز وجل كتب مقادير هذا الكون وقضى فيه بما قضى من شقاوة وسعادة وحياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر وإعزاز وإذلال وتمليك وسلب، فكل شيء قد قضاه وكتبه في لوحه المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر، فقبض قبضة فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى فقال: هؤلاء إلى الجنة برحمتي. وتقدم لنا أن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا من خلقه، كما قال تعالى جل من قائل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
كما تقرره من قبل بأن الهداية بيد الله وهي مكتوبة، وبأن الضلال بيد الله سبحانه وتعالى وهو مكتوبة، والعبد الذي يهديه الله عز وجل إنما بما سبق علمه سبحانه وتعالى باستحقاق العبد، والذي يضله إنما أيضا بما سبق علمه باستحقاق لهذا، وكل حسب عمله، كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، يبقى بدل السبب. وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى أتى بالسبب الزيغ. فالعبد يهدى إذا أتى بسبب الهداية فيعينه الله ويوفقه، والعبد يخذل إذا أتى بسبب الخذلان. فالعبد يخذل إذا أتى بسبب الخذلان، ويضل إذا أتى بسبب الضلال. وليس ربك بظلام للعبيد، والله أنزل لك شرعا عليك شرعا وخلق فيك إمكانيات وقدرة، فلا تلومن إلا نفسك. إحنا الآن يا أخوانا لما أتينا إلى هذا الدرس واجتمعنا، في أحد يعلم أنه مكتوب له هذا وأنا طالب علمه والله كتب عنده كذا وكذا، وأننا بد أن أحضر الدرس اليوم بما قدره الله لي؟ أبدا. بل الواحد يجلس الآن أو يقوم الآن، إذا مرت امرأة ما أدري الله كتب لي أن أغض بصري ولا كتب لي أن أنظر، لكن أنا مأمور بشرع، مخاطب بشرع، ما لي علاقة بالقدر، وإنما أنا مأمور بشرع، ولهذا لا أعارض بين الشرع والقدر. فالله تعبدني لا بما قدر فإنني لا أعلمه، إنما تعبدني بما شرع، ولهذا إذا مرت امرأة أغض بصري اتباعا للشرع، ليس لأن الله قدر لي هذا ولا ما أدري. ولهذا الذي يعتمد على القدر في معاصي أو في كذا أو في طاعته يقول الإنسان مجبور على هذا، هذا مجنون الذي يقول هذا الكلام. هل تقبل أيها القائل، هل تقبل أن أخذ مالك بقدر، أن أبجر بنسائك بقدر، أن أقتلك بقدر وأقول لو لم يكن الله قدر لك هذا فلن يكون؟ هذا لا يكون أبدا، ما أحد يقولها. فلماذا تقولها في باب الطاعات والمعاصي؟ إذن نحن نعلم أنه لا حركة ولا سكون ولا كلمة ولا إرادة ولا شيء إلا بقدر، لكن الله تعبدني بماذا؟ بشرع، بشرع. ولهذا قال سبحانه وتعالى آل له الخلق والأمر، فالأمر هو الشرع القرآن له سبحانه وتعالى الأمر. فأنا حينما أعصي أو أطيع فإنما أعصي وأطيع، أطيع بشرع الله سبحانه وتعالى، وأعصي حينما أخالف شرع الله تبارك وتعالى. فلله الحجة البالغة، الله عز وجل الحجة البالغة. لكن كلنا يا إخواني يلتمس، سبحان الله إحنا بين مناهج منحرفة مبذولة للناس كلها، لكن أنت عمال تلتمس، تقرأ في أي كتاب، تحضر لأي شيخ، تسمع لمين، وتبحث وتسافر وتيجي، أه؟ يبقى سعينا في الأسباب ولا يا إخوان؟ ثم الله يوفق ويسر ويهديك الله عز وجل الآن، ويوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أمور ما تتخيل أن تهدى إليها في هذا الزمان الذي فيه خلط وغش وتدليس وتلبيس وقلة الناطق بالسنة، ولكن الله عز وجل يهديك إلى كتب السلف. تعرف يعني ماذا كتب السلف في هذا الوقت إخواني؟ هذا محض توفيق، محض فضل من الله سبحانه وتعالى حينما تهدى إلى كتب السلف، الكتب الخالصة، الكتب التي تربى عليها ابن تيمية، والكتب التي تربى عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سبحان الله، أن تكون بين يديك هذا ليس إلا محض توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، الخير والشر.
قال رحمه الله تعالى: الله تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون لأحد من خلقه خالقا لشيء، وأنه ما ثم خالق إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. قال الشارح: إن القائلين بالقدر وهم القدرية النفاة يتضمن قولهم أن إنه يقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا مستحيل.
طبعا لأنهم قالوا الله ما قدر المعاصي، إذا وقع في الكون ما لا يريد الله، فالله لا يريد المعاصي والشيطان أراده. نعم.
لا يكون في ملكه شيء إلا وقد أراده، بل سبق أن قلنا إن الله أراد الكفر والفسوق والعصيان كونا ومنعه شرعا، وأن العباد صائرون إلى ما أراده كونا. فالذين يقولون إن الخير من الله والشر من الإنسان جعلوا خالقين، فأشبه المجوس، ولزم من قولهم أن يكون في ملك الله ما لا يريد، واقتضى هذا القول أن يكون الله مغلوبا، وهذا القول باطل، فالله سبحانه وتعالى يقول والله غالب على أمره. قوله أو يكون أحد من خالقه إلى آخره، قوله أو يكون أي تبارك وتعالى أن يكون أحد خالق غيره سبحانه وتعالى الذي هو رب العباد ورب أعمالهم. وقد علمنا مما سبق أن الله خالق للعباد وخالق لأعمالهم.
قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، هو الخالق لهم والمقدر الحركتين وآجالهم، وأن العباد صائرون إلى ما قدروا لهم عليه. أما من الناحية الشرعية فقد أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لإقامة الحج عليه. ولهذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله ما يعذب إلا برسول، ومن لم يبلغه رسول في الدنيا أرسل الله عز وجل وامتحن في الآخرة برسول يأتيه. فلو كان الأمر متوقفا على القدر لعذب الله عز وجل من لم تبلغه الحجة. ليه؟ لأن الله علم أنه لو بلغته الحجة لكان كذا وكذا، ولكن ربك ليس يفعل ذلك. ربك سبحانه وتعالى نفى العذاب عمن لم تبلغه الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه حكمة الله عز وجل، مع أن الله يعلم حال العبد لو جاءه رسول. ولهذا الإثابة والعقوبة إنما تكون على فعل تفعله، ليس بعلم يعلم، مع أن الله عالم أن هشاما سوف يفعل كذا ويقول كذا، لكن أثابني بمقتضى القدر ولا أثابني بمقتضى عمل، بمقتضى عمل وعاقبني بمقتضى عمل. من هنا كان تفسير العلماء لقوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو إيه أخبر، أي ليظهر علمنا فيكم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. فالله عز وجل ليس بظلام العبيد. طيب ثم ختم يقول أبو زيد القيرواني، نعم،
قال ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الشارح قال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث أن النبي
خاتم النبيين، خاتم النبيين، ومن باب أولى خاتم المرسلين. فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول، نبي رسول، فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة. رد على من يقول ويدعي الرسالة ويقول الله قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين. نعم.
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بذلك البناء ويقولون ما أجمله لو وضعت فيه تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة. لقد مضت الرسالات في عمر البشرية فأرسل الله رسلا إلى أممهم، فيهم من قص خبرهم ومنهم من لم يقصص خبرهم. قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فنحن نؤمن بأن الله بأن لله رسلا قصهم على نبيه، عرفنا أخبارهم وأخبار أممهم وما آل إليه أمرهم وعرفنا بأسمائهم، ونعلم أن الله أرسل رسلا طوى أخبارهم في علم الغيب فلم يطلع عليها أحدا من خلقه، فلذلك كان خبرهم مكتوما وأمرهم غير معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجلان والرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فإذا هم موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعلها الله آخر الأمم، وجعل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وآخرهم، وجعل في علماء أمته مجددين يجددون للناس من ظفر من دينهم، وجعلهم بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأفضلهم، كما أن أولي العزم أفضل الرسل فكذلك هو أفضل أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلهذا هم جميعا يترادون الشفاعة ويرون أن مقاماتهم أقل من أن تؤهلهم لذلك، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود وهي الشفاعة في فصل القضاء. والشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، فضله الله على غيره من الرسل وأنزل عليه
خاصة برسول الله، فالشفاعة العظمى خاصة برسول الله، والشفاعة في استفتاح باب الجنة دي خاصة برسول الله، وهناك من يشارك فيه غيره وهي الشفاعة لأهل الكبائر. نعم.
فضله الله على غيره من الرسل وأنزل عليه كتابه الحكيم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والمقصود بالذي أتيه هو القرآن. فقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين وبينه بسنته المكملة للقرآن والمفسرة له، ويتكون منها الصراط المستقيم الذي دعا الله عباده إليه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الناظم رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. قال الشارح: أي أن الله عز وجل حين أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات السماوية أنزل عليه كتابه الحكيم الذي هو القرآن، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو كتاب عربي مبين جمع الله فيه أخبار من مضى ونبأ ما يأتي وضرب فيه الأمثال وبين فيه الحرام والحلال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل من الأوامر في القرآن كالصلوات وأوقاتها وعدد ركعاتها وفرضها ونفلها، وبين فيه الزكاة المفروضة وأنصبائها. فالسنة شريحة للقرآن ومبينة له ومفصلة لمجمله، ولم يتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم
ومؤسسة لبعض الأحكام لم ترد في الكتاب أصلا، مثل تحريم الحمر الأهلية هذا لم يرد في القرآن، ومثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ومثل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل هذا أسست السنة حكمه. نعم، فالسنة شارحة ومفصلة ومبينة ومؤسسة. نعم.
ولم يتوفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأمرهم باتباع ما جاء به في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ويهديك صراطا مستقيما. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالصراط المستقيم هو الدين الذي تركنا عليه بعد أن بينه بأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالزوغان عن دينه القويم هلكة لمن فعله، نعوذ بالله من أن نزيغ بعد الاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويوم القيامة يتحول الصراط المستقيم الذي كان في الدنيا شيئا معنويا وهو الاستقامة.
الصراط المستقيم في الدنيا هذا صراط القرآن والسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صراط نمضي عليه ونمشي عليه، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصراط منصوب من الدنيا، نعم، ثم منتهي إلى الجنة، فمن صار عليه واستقام عليه فهو إلى الجنة إن شاء الله. والناس أحوالهم على هذا الصراط هي أحوالهم في الدنيا، فمن كان في الدنيا كريح هو على صراط الآخرة كريح، ومن كان في الدنيا كالبرق كجود الركاب كل على صراط الآخرة كما كان حاله على صراط الدنيا. نعم.
وهو الاستقامة على الحق الذي أتى به الله إلى صراط ممدود على جسر جهنم. فمن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الممدود على جسر جهنم بسهولة ويسر، ومن تلفت يمنة ويسرة وأخذته بنيات الطريق فإنه سينقطع به ذلك الجسر الذي هو ممدود على متن جهنم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر مزلقة مزلة، وعليه كلاليب تخطف الناس الذين لم يستقيموا عليه في الدنيا وترقيهم في نار جهنم والعياذ بالله. اللهم إنا نسألك السلامة. قال المصنف رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر الله، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. قال الشارح: إن الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر الله تعالى، وأن الله يبعث من في القبور، والله سبحانه وتعالى يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث كائن ولا بد إذا انقضت أيام الدنيا وانقضت الخليقة التي أراد الله خلقها على هذه الأرض، والبعث كائن بعد النفخة التي يكون فيها الصعق ثم الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وذلك أن النفخة في الصور
وهي لا تقوم إلا على شرار الخلق. نعم.
وذلك أن النفخة في الصور تعاجلهم عن إدراك هذه الأمور كلها، وكل يموت في مكانه، وتموت الملائكة أيضا حتى حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل الذي ينفخ في الصور وملك الموت الذي يقبض الأرواح. ويأتي تأويل قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
لكن تبقى مستثنيات من ذلك الجنة وما فيها من النعيم، فإن هذا لا يفنى. نعم.
ويبقى الكون مدة،
فهناك بعض المخلوقات استثناها الله سبحانه وتعالى ولكنها لا تبقى بذاتها وإنما بإبقاء الله عز وجل لها. نعم.
ويبقى الكون مدة طويلة خاليا عن أهله الله أعلم بقدرها، ثم إذا أراد الله قيام الساعة أحيى الله إسرافيل صاحب الصور بعد أن يرسل مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت الناس في قبورهم، وكل شيء يفنى من الإنسان إلا عجب الذنب فهو يركب منه، فإذا تكاملوا جمع الله الأرواح في فوهة الصور ثم يأمر إسرافيل فينفخ فيه فتطير الأرواح إلى أجسادها، وكل روح تعرف جسدها أين هو فتأتي إليه وتدخل فيه، ثم تنشق الأرض عنهم فيقومون من قبورهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، فأرفع رأسي فإذا موسى بن عمران باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجوزي بالصعقة أم كان ممن استثنى الله. ثم ينادي مناد يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فيتبعون ذلك المنادي، والله سبحانه يقول اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخر الآيات. وقال الله سبحانه وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قيام الساعة. فقيام الساعة أمر لا بد منه، وحينئذ يقفون موقفا طويلا تدنو منه الشمس ويعلوهم العرق ويشتد القرب من هول ذلك اليوم الذي وصفه الله عز وجل بقوله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ثم إن الله عز وجل بعد زمن طويل يأمر بفصل القضاء بعد شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي الله آدم أن أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول من كم يا رب؟ فيقول من كل 1999، نسأل الله السلامة. هذه هي الساعة وهذه بعض صفاتها، وحينئذ يتفرق الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، يتفرقون تفرقا لا لقاء بعده. اللهم سلمنا في من تسلم يا رب العالمين.
اللهم فمن دخل الجنة ومن دخل النار فإنهما لا يلتقيان إلا من دخل النار من عصاة الموحدين، فإنه يعذب على القدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فأهل الجنة لا يلتقون بأهل النار بعد ذلك أبدا الأبدين وظهر الدهين. فقد يكون الرجل في الجنة وولده في النار كافر منافق خالد فيها فلا يلتقيان أبدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، حيث قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال الشارح أراد المصنف رحمه الله أن يبين ما فعله الله لعباده المؤمنين من مضاعفة الحسنات، حيث جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما السيئات فهي بمثلها واحدة أو يعفو، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه شيئا، وهذا من رحمة الله بعباده. وجعل الإتيان بالفرائض مع اجتناب الكبائر مكفرا للصغائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقي من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي من درنه شيء. قال فإن مثل ذلكم كمثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا، لكن من عمل كبيرة من موجبات دخول النار فسترها الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، أما إن اقترف أحدا أو أقيم عليه فإن الحد يكون كفارة له. وقد بين لنا سبحانه وتعالى أنه يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك بالله، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فأصحاب الكبائر مصيرهم إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى
إذا ماتوا عليها من غير توبة، أما من مات على التوبة تاب الله عليه، لكن إذا مات عليها مصرا عليها فإنه يكون تحت المشيئة. ولهذا عندنا آيتان في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية، والآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها، ولا فرق بين الشرك وغيره، جميع الذنوب تغفر بالتوبة حتى القتل كل ذلك. وأما إذا مات العبد ولم يتب ففيها الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا مات على الشرك ولم يتب فإن الله لا يغفر، وإذا مات على المعاصي ولم يتب فإنه يدخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى آية النساء هذه إنما هي في ماذا يا إخوان؟ أو هذه الآية إنما هي في من مات ولم يتب، وأما آية الزمر فمن ما فهي في من مات وقد تاب من الذنب، فالتوبة من الذنب تجب الذنب سواء كانت شركا أو كانت كبيرة أو كانت صغيرة. وأما إذا مات ولم يتب فإن كان قد مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره، وأما إذا مات على المعاصي دون الشرك فإنه يكون تحت المشيئة. نعم.
قال: أما من مات وهو يشرك بالله عز وجل فلا بد أن يكون من أهل النار، فالمشرك شركا أكبر محرم عليه دخول الجنة ومحتم عليه دخول النار،
كما قال سبحانه: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته.
هذا في عصاة الموحدين. نعم.
قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. قال الشارح: قوله ومن عاقبه بناره إلى آخره، المقصود به أهل الكبائر من الموحدين، إذ إن أهل الكبائر من الموحدين تحت المشيئة، فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن اجتناب الكبائر موجب لمغفرة ما دونها، فقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه أدلة تدل على أن من اجتنب الكبائر أن الله يغفر له ما دونها بأدائه الفرائض وما يتعلق بها كالطهارة والمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة وما أشبه ذلك. أما من لقي الله مصرا على الكبائر ومعه أصل الإيمان وأصل التوحيد الذي يصح به الإسلام فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عاقبه في النار ليطهره من ذنوبه ثم أخرجه منها وأدخله الجنة. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته يتساقطون من فوق الصراط تخطفهم الكلاليب المعلقة من فوقه فترميهم في نار جهنم، وأن النار تحرق منهم كل أجسادهم ما عدا مواضع السجود، فإذا شاء الله عز وجل أن يخرجهم منها أذن للشفعاء فيدخلون عليهم فيجدونهم قد صاروا حمما ولا يعرفونهم إلا بمواضع السجود، فيخرجونهم منها ويضعونهم على نهر الحياة، نهر في أفواه الجنة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وسائر الأنبياء يشفعون، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون كلهم يشفعون، وأن الله يخرج من النار ثلاث حفيات بفضله، وأنه يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط فيسكنهم جنته، ومع ذلك يبقى فيها فضل فيخلق الله أقواما ثم يسكنهم فيها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالفت في ذلك الخوارج والمعتزلة فأنكروا الشفاعة وأنكروا خروج الموحدين من النار،
ودعموا ما أثبتوا إلا الشفاعة في فصل القضاء فقط إلى الشفاعة العظمى، أما الشفاعة في خروج الموحدين من النار فقد أنكرها هؤلاء، لأن من مات على الذنب عند المعتزلة كفر مات كافرا، وأما عند الخوارج فبمجرد اقتراف الذنب فإذا مات على ذنب كفر، وعليه فإنهم يتفقون في الحكم الأخروي، فالحكم الأخروي يتفق المعتزلة والخوارج فإنه مخالف. أما الدنيوي فإن المعتزلة يرون أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وأما الخوارج فيرون أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر. نعم.
وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة فأنكروا الشفاعة وأنكروا خروج الموحدين من النار، وزعموا أن من دخل النار أنه لا يخرج منها،
وأتوا بالنصوص التي في الكفار كقول تعالى وما منها بخارجين. نعم.
وأنكروا خروج الموحدين من النار وزعموا أن من دخل النار أنه لا يخرج منها، والذي أوقعهم في ذلك الجهل حيث إنهم حملوا الآيات الواردة
وما هم بخارجين من النار. نعم.
حيث إنهم حملوا الآيات الواردة في الكفار على المسلمين الموحدين كقوله تعالى وما هم بخارجين من النار وكقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلى غير ذلك من الآيات التي قصد بها الكفار فأخطأوا في ذلك خطأ فاحشا ترتب عليه مخالفات في العقيدة استحقوا فيها مقت الله وغضبه لأنهم ردوا السنة بالكلية أو ردوا ما عادت متواتر من السنة كالمعتزلة والحقيقة
قاتلهم
قال والحقيقة أن ما أخبر
أن الله سبحانه قد خلق الجنة
قال المصنف رحمه الله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم قال الشارح الجنة والنار أخبر الله عز وجل عنهما في كتابه بل في جميع كتبه وأبدى في ذلك وأعاد وأخبر أنه خلق الجنة نزلا لأوليائه وأهل طاعته وأكرمهم فيها بما شاء من الكرامات وأنه خلق النار وأعدها دار هوان ونكال لأعدائه قبل أن يخلق السماوات والأرض قال الله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين أي هذه تكرمتهم يوم القيامة وضيافتهم لأنهم كانوا على الكفر والتكذيب حتى نقلهم الله بالموت من دار الدنيا إلى دار البرزخ وهكذا عد الله لأهل كل عقيدة ما يستحقون من الجزاء فالجنة دار الراحة والحبور والنعمة وقرة العين والنار دار الجحيم والنكال نسأل الله العفو والعافية قوله وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم أي أكرمهم في الجنة بالنظر إلى
هذا على أن الجنة مخلوقة أن الله سبحانه قد خلق الجنة فعدها دار خلود الأولياء وهي مخلوقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها وهي لا تفنى ولا تبيد قد أعدها الله عز وجل لأوليائه فأعد فيها كما جاء في الصحيحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم
قوله وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم أي أكرمهم في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم والنظر إلى وجهه الكريم ثابت بالكتاب والسنة فالأدلة من الكتاب هي قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فالنظرة في الآية الأولى هي الرونق والحسن والنعيم وأما في الآية الثانية فعداه بإلى والمراد به النظر إلى وجهه ومن الأدلة
والنظر إذا عدي بإلى فإنه يكون بمعنى نظر العين خصوصا أنه أضيف هنا إلى الوجه نعم
ومن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قد فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجهه الكريم هكذا فسر الآية بذلك جماعة من السلف وأهل السنة يثبتون ذلك باتفاق منهم عليه قال المؤلف أما الأدلة من السنة ففي ذلك أحاديث منها قال الشارح
حديث الجرير بن عبد الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضامون وفي الرواية هل تضارون برؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب قلنا لا قال وهل تضامون أو قال تضارون في رؤية الشمس الضيرة ليس دونها سحاب قلنا لا قال فإنكم لا تضامون في رؤيته أو قال لا تضارون إلا كما لا تضارون في رؤيتهما هناك حديث غير حديث جرير فمن حديث أبي هريرة الذي أورده أبي عاصم في كتاب السنة والأحديث في ذلك كثير نعم
قال المصنف وهي التي أهبط منها آدم
نبي يعني الجنة جنة التي أعدها الله لأوليائه هي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه يعني الله أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه لما تلقى في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته نعم
قال الشارح إن من أهل العلم من قال إن الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة المعروفة التي خلقها الله للمؤمنين ومن أهل العلم من قال إنها جنة غيرها والقول الأول هو الأصح بدليل أن موسى عليه السلام لما لقي آدم وحاجه بقوله أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده الحديث وهذا الدليل قال فحج آدم موسى وهذا الدليل كاف في أن الجنة التي أهبط منها هي الجنة التي يدخل فيها المؤمنون بإقرار آدم عليه السلام لموسى عليه السلام في قوله فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة فلو كان جنة غير الجنة المعروفة لما كانت لمحاجة موسى فائدة
نعم
قوله وخلق النار وأعدها
وهذا المقطوع به ولا شك نعم
قوله وخلق النار وأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته ما ذكره صاحب العقيدة هنا قد وردت فيه آيات كثيرة تدل على خلود الكفار
كما خلق الجنة للمطيعين خلق النار للعاصين فإن كان في المعصية بكفر ونفاق أكبر خلد صاحبه، وإن كانت دون ذلك عذب فيها على قدر ما يعذب ثم يدخل إلى الجنة. نعم.
فمن ذلك قول الله تعالى:
يدل على ذلك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال الذين في نار خزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون، إلى غير ذلك من الآيات. وأيضا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح هذا الكبش وهو الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم. وأن الله تبارك وتعالى
قال المصنف: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم وعقوبتها وثوابها. قال الشارح: الدليل على ذلك قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فأهل السنة يؤمنون بأن الله يأتي يوم القيامة لمحاسبة عباده وجزائهم، إذ إن الله عز وجل يجمع الإنس والجن في صعيد واحد، ينفثهم البصر ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس منهم، ويكونون في العرق على قدر أعمالهم، يقفون موقفا طويلا، وتنزل ملائكة السماء الدنيا فتكون صفا من ورائهم، وملائكة السماء الثانية فتكون صفا، وملائكة السماء الثالثة، وهكذا تكون الملائكة صفوفا من وراء الناس، فيقفون موقفا طويلا، ثم يفزعون فيطلبون من يشفع لهم إلى ربهم، فيذهبون إلى آدم فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول.
نعم. حديث الشفاعة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه يجيء كما شاء، وحينئذ يحاسب الناس على أعمالهم، فتوضع الموازين وتنشر الصحف، فنثبت المجيء لله سبحانه وتعالى، ولكن كيفية ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كيفية ذلك لا يعلمها إلا هو عز وجل، لكن نجزم بأنه ليس مجيئا كمجيء المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الإيمان بالميزان.
قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك.
قال ابن أبي زيد القيروان رحمه الله: فمن ثقلت موازينه قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والآية بعدها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هاتين الآيتين دليل على أن الأعمال توزن، أي دواوين الأعمال، كما في حديث البطاقة، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. نعم.
قال الشارح: للميزان كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. وقد أخبر الله عز وجل بأن كل إنسان معه قرينان يكتبان أعماله. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان يوم القيامة نزل على الشخص الملكان الموكلان به، فصاحب الحسنات معه ديوان الحسنات، وصاحب السيئات معه ديوان السيئات، ثم توضع الدواوين بعد أن توضع الصحائف، فالمؤمنون توضع صحائفهم في أيمانهم ومن أمامهم، والمجرمون توضع صحائفهم في شمائلهم ومن وراء أظهرهم، وكل منهم يقرأ ما في صحيفته. قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذه الدواوين توضع في كفتي الميزان، فمن رجحت حسناته على سيئاته كان من الناجين، ومن رجحت سيئاته على حسناته كان من الموبقين. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. قال المصنف: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوقتهم فيها أعمالهم. قال الشارح: الصراط اسم للطريق الذي رسمه الله للناس في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الكتب الأولى والأمم الأولى وعلى ألسنة رسلهم، فالله سبحانه وتعالى رسم لنا طريقا مستقيما وأمرنا أن نسير عليه. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا
والدليل على هذا الصراط وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا الصراط الأخروي جسر ممدود على متن جهنم، أحد من سيف ودق من الشعر، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال له السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجواد الخيل والركاب، فناجي مسلم وناجي مخدوش ومخدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هذا ذكره في الحاشية، ولكن الشيخ ذكره بالمعنى. يقول الشيخ: وكثير من الناس يسقطون من فوقه ومن فوقه كلاليب كشوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم فتلقيهم في نار جهنم، وأنه يمر على الصراط أمة الإجابة الموحدون، أما المشركون والكفار والمنافقون فقط اعتقاديا فهم يساقون إلى النار سوقا. هؤلاء يا إخواني لا يمرون على الصراط، الكفار والمنافقون نفاق اعتقاده، هؤلاء لا يمرون على الصراط، هؤلاء يؤخذ بهم إلى النار مباشرة. إنما الذي يمر على الصراط هم المؤمنون، ولهذا يقع من على الصراط عصاة المؤمنين. قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إلا أنه ورد في المنافقين، ورد في المنافقين أنه تنطفئ أنوارهم على الصراط، فالذي يظهر والله أعلم أنهم يمرون على الصراط مسافة حيث يقع الخديعة بهم، ثم تنطفئ أنوارهم، ثم بعد ذلك يقذفون في النار. أما الكفار الأصليون فأولئك يسقون إلى النار مباشرة، وأما المنافقون فأولئك يمشون ثم تنطفئ أنوارهم لإظهار خديعة الله سبحانه وتعالى لهم، كما قال الله عز وجل. والمهم أن الصراط يمر عليه أمة الإجابة، أما الكفار الصرحاء والمشركون شرك أكبر والملحدون والمنافقون فقط اعتقاديا فإنهم يساقون إلى النار فوقا. لكن الذي يظهر في المنافقين نفاق اعتقادي أنهم يمشون عليه فترة ليظهر علم الله سبحانه وتعالى فيهم وخداع الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم. كذلك مما نؤمن به، قال ابن أبي زيد القيرواني: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. قال في الشرح: قد أخبر النبي أن له حوضا أليته أكثر من عدد نجوم السماء، فقد ربنا بعصر كتاب السنة من طريق البكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما أنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لا أنيته أكثر من عدد نجوم السماء كواكبها في الليلة المظلمة المصحية، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وسق روايات هذا الحديث، ثم قال: والمهم أن حوض النبي ثابت من أوجه صحيحة لا شك فيها، وأنه يشرب منه المؤمنون ويزاد عنه أهل النفاق. ففي الحديث: بينما أنا قائم على حوضي إذ أقبل رجال من أمتي أعرفهم حتى إذا هممت أن أناولهم، خرج رجل من بيني وبينهم وقال: هلما، فأقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله، فأقول: إنه من أصحابي، فيقول: إنك لتدري ما أحدث بعدك، فإنهم لم يزالوا منحرفين على عقبين منذ فارقتهم، وفي رواية: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعد. والشيعة استدلوا بهذا الحديث، وفيه إنهم من أصحابي أو صيحابي، فقالوا: هذا دليل على أن الصحابة ارتدوا بعد موت الرسول، وهذا ليس صحيح. معلوم أن الصحابة بشرهم الله بالجنة، بل قد غفر الله عز وجل لهم وقال: وكلا وعد الله الحسنى من آمن قبل الفتح وبعده. لكن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام فدخلوا في الصحبة العامة ثم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ما تمكن الإيمان من قلوبهم، بل المنافقون الذين أسلموا خوفا ورهبا ثم لما مات النبي ارتدوا. أما الصحبة، صحبة الفضل وصحبة الخير، فهؤلاء ليس منهم أصلا مرتد، ليس منهم مرتد ولا ارتد أحد منهم، بل حفظه الله عز وجل من ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون بها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. قال الشارح: ما قاله القيرواني رحمه الله وقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يكون بثلاثة أمور: عقيدة القلب ونطق اللسان بما اعتقده القلب، وعمل الجوارح بما يقتضيه الإيمان. فلا يصح الإيمان إلا أن يكون هكذا. وقد نعى الله عز وجل على المنافقين وعابهم وتوعدهم بالعذاب الأليم، إذ كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد ذم الله المنافقين في سورة البقرة وفي سورة الأحزاب. وأما سورة براءة فإنها تسمى الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وكشفت عما يكنونه. وكما أنه لا يكفي النطق باللسان مع عدم اعتقاد القلب، فكذلك لا يكفي التصديق بالقلب ما لم يصدقه اللسان والعمل. وقد عاب الله على فرعون،
يعني كلها متلازمة، فلا يكفي النطق باللسان مع عدم اعتقاد القلب، ولا يكفي كذلك التصديق بالقلب ما لم يصدقه اللسان والعمل. فإن القول تصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإن العمل تصديق بالقول، فمن لم يعمل كان كاذبا في ادعائه التصديق بالقول والقلب، فكلها متلازمة. فقول اللسان لابد معه اعتقاد القلب، واعتقاد القلب وتصديقه وإقراره لابد أن يكون معه عمل القلب، وعمل القلب لابد أن يكون معه عمل الجارحة، فكلها متلازمة. كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
وقد عاب الله على فرعون وقومه أنهم جحدوا رسالة موسى كبرا وتعاظما، مع أنهم استيقنوها بقلوبهم، فقال سبحانه وتعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذا فلا بد من توافق القلب واللسان والعمل. فأما القلب فوظيفته الاعتقاد والتصديق، وأما اللسان فوظيفته النطق بما يطلب منه النطق به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فجعل استيقان القلب شرطا في صحة النطق، كما أن النطق يجب أن يكون إعلانا لما اعتقده القلب، كما سبق لنا أن الله ثم المنافقين بأنهم يقولون خلاف ما يعتقدون. فمن عرف الإيمان بأنه مجرد معرفة الرب بالقلب كمرجئة الجهمية فتعريف باطل، ومن عرفه بأنه التصديق بالقلب فقط وهم الأشاعرة فتعريفه باطل، ومن عرفه بأنه الإقرار باللسان فقط وهم الكرامية فتعريفه باطل، وأخرج العمل كمرجئة الفقهاء فهو أيضا تعريفه للإيمان غير صحيح. والمهم أن الإيمان إذا تواطأ عليه القلب واللسان وعمل الجوارح بما تقتضيه تلك الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلابد أن يعمل بمقتضى هذه الشهادة، فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويجتنب المحرمات من سفك الدماء المحرمة وإزهاق الأرواح المحرمة واستحلال الفروج المحرمة، فمن فعل ذلك فهو مسلم. والمهم أن الإيمان إذا تواطأ عليه القلب واللسان وعمل الجوارح فلا بد أن يكون موافقا للسنة. فمن عمل بخلاف السنة بأن ابتدع في الدين بدعة فإن عمله لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، أي خالصا لله، صوابا على ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فلا بد من هذه الأربعة، لا بد من قول اللسان وهو نطق بالشهادتين إلا إذا عجز عن نطق بها، ولا بد من قول القلب الذي هو إقراره وانقياده وتصديقه، ولا بد من عمل القلب الذي هو إخباته وإخلاصه وإنابته، ولا بد من عمل الجوارح على وفق ما فرض الله سبحانه وتعالى. فمن لم يأتي بقول اللسان مع القدرة كافر، ومن لم يأتي بقول القلب كافر، ومن لم يأتي بعمل القلب كافر، ومن لم يأتي بأصل عمل الجوارح فإنه يكون كافرا. فمن لم تتحرك جارحته بعمل فإنه يكون كافر، فإن هذا ركن. فالإيمان قول وعمل، العمل عمل القلب وعمل الجوارح، لا بد من الإتيان بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: علينا بالجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولما كانت المرجئة لترى العمل داخلا في مسمى الإيمان ويرون مما يطالب به العبد فإنهم جعلوا الأعمال الصالحة شرط كمال، شرط في كمال الإيمان، فيصح الإيمان بدونها لأن ليس الدخيل عندهم في الحد، ليس الدخيل عندهم في حد الإيمان. وهي أيضا مما فرضه الله سبحانه وتعالى فتكون شرطا، لكن شرط في كمال الإيمان وليست شرطا وليست ركنا من أركان الإيمان. فلا يصح الإيمان إلا بعمل الجارحة، ولكن عمل الجارحة هذا مفردات وآحاد، فمن أتى بعضا منها وترك بعضا فإنه يكون مسلما، أما من ترك كلية فهو مخلد في النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. قال الشارح: التكفير بالذنب هو طريقة الخوارج والمعتزلة، أما المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب بعكس ما عليه الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يكفرون بالكبيرة ويحكمون على فاعلها بالتخليد في النار، والمعتزلة يوافقون الخوارج في أن صاحب الكبيرة يخلد في النار،
اللي هو الحكم الأخروي، يتفقون بالحكم الأخروي أنه مخلد في النار،
ولكنهم يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أي لا مسلم ولا كافر،
لا مؤمن ولا كافر، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، يقولون هو فاسق، فاسق يعني خارج، خارج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر. فإن قال قائل: فما الفرق بين قولهم فاسق وقول أهل السنة والجماعة فاسق؟ نقول قولهم فاسق هذا خروج من الإيمان، أما أهل السنة والجماعة إذا قالوا فاسق فهذا إنما هو نقص في الإيمان وليس خروجا عن الإيمان، وإنما هو نقص في الإيمان، وعليه يقول أهل السنة والجماعة إنه فاسق ملي، فاسق ملي يعني فاسق لكن ما زال على الملة. نعم.
وأما المرجئة فيقولون إن الإيمان هو التصديق وهو واحد لا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، ويزعمون أن إيمان أفسق الناس هو كإيمان أبي بكر وعمر سواء، وهذا قول باطل. وقد صرح القرآن بزيادة الإيمان ونقصانه، فقال سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
وحتى الخوارج المعتزلة يقولون أيضا بنفي الزيادة والنقصان، فالمرجئة والخوارج المعتزلة يشتركون في نفي زيادة الإيمان ونقصان. نعم.
وقال: ليزداد إيمانا مع
لكن
إيمانه.
الخوارج المعتزلة يدخلون العمل في مسمى الإيمان، والمرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. نعم.
وقال: ويزيد الذين اهتدوا هدى. وفي حديث حنظلة حينما مر على أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر نافق حنظلة. قال: وماذا؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه فيزداد، فيزداد إيماننا حتى تكون الجنة والنار كأنهما رأي عين، فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا النساء وباشرنا الضيعات ولعبنا الأولاد نقص إيماننا. قال أبو بكر: والله إنا لنجد ذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: إنا نكون عندك فتصف لنا الجنة والنار حتى كأنهما رأي عين، ثم نرجع إلى أهلنا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إلا إن لو تتومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر: لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. والمهم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، لأن الله قال في المتقاتلين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولما قال قائل:
إذا استحله فهذا يكفر، أما مجرد مباشرة الذنب مهما كان فإن الإنسان لا يكفر بهذا. وأما قول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس يعني أنه يكون كافرا، بل المعنى وهو مؤمن لإيمان الكامل الذي يرضعه. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لإيمان الكامل، إذ لو كان مؤمنا لإيمان الكامل هذا لرضعه عن الإيه؟ عن المعصية. نعم.
ولما قال قائل: لمن شرب الخمر لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكون عون الشيطان على أخيكم، فسماه أخا. وقال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى القاتل أخا للمقتول. فهذا يدل على أن المسلم لا يكفر بالذنب وإن كان كبيرة. ومما يدل على تفاوت أهل الإيمان فيه أحاديث أحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض وأحاديث الصراط، إذ إن بعضهم يمر على الصراط كالبرق وكلمح البصر وكالريح وكجري الخيل وكسعي الرجال، ومنهم من يهرول ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف على بطنه ومنهم من يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا كله يدل على تفاوت الناس بالإيمان، وبالتفاوت بالإيمان تكون السرعة على الصراط، تكون السرعة على الصراط وعدمها أو ضعفها، ويكون سقوط بعضهم في النار، كل ذلك دال على التفاوت. وكذلك أحاديث الشفاعة، وهي أحاديث كثيرة، منها أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، أو قال من خير، أخرج من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، أو قال من خير.
هذه أدلة كثيرة كلها تدل على تفاوت الناس بالإيمان، وأن ألا يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما. نعم، الإيمان بعد القبر ونعيم.
قال المصنف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم القيامة، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الشارح: هذا إخبار عن حال الناس في البرزخ، فأهل الشقاوة يعذبون وأهل السعادة ينعمون. وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، ومنها حديث سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: من رأى منكم الرؤيا البارحة، وأنه ذات يوم قال.
نعم، حديث السمرة حديث مشهور معروف، وفيه العذاب في الحياة البرزخية. وحياة البرزخ هي فصل ما بين الدنيا والآخرة، فالدنيا حياة يحصل فيها ما يحصل، ويكلف الله عز وجل فيها العباد، ثم يموت العباد بعد ذلك، وينتقلون إلى حياة برزخ. ثم هذه الحياة فيها عذاب أو نعيم، ثم بعد ذلك الحياة الآخرة، والناس فيها يحاسبون، ثم يصيرون إلى جنات أو إلى نار. نعم، فإذا هناك عذاب وهناك نعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا أخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يختم الإنسان صلاة قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم،
مما يدل على أن أهل البرزخ،
وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون: من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ ويدل على هذا حديث البراء بن عازب الطويل المعروف. طيب، الإيمان بالملائكة.
قال المصنف رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. قال الشارح:
طبعا خلف أهل البدع في عذاب القبر ونعيمه، ولا يرون هذا، يرون أن القبر لا عذاب ولا نعيم فيه، ويستدلون على هذا بالمحسوس، لو فتحنا القبر لم نجد عذابا ولا نعيم، وهذا ضلال مبين، إذ هذه الأمور لا تقاس على أمور الدنيا. ولهذا جاء في صحيح حديث عبد الله بن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور، فمر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ولهذا لا ينكر هذا إلا ضال مضل، ولو قامت الحجة على هذا كفر والعياذ بالله، لأنه أنكر السنة. نعم،
قال الشارح: الأدلة على أن معنى حفظة يكتبون أعمالنا قول الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول الله سبحانه وتعالى:
الملائكة تكتب. قال تعالى: إذا تلقى المتلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد. نعم، فهذا يدل على كتب الأعمال. طيب، وأن خير القرون.
قال المصنف رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ولا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. قال الشارح: ما قاله مؤلف العقيدة في هذا المقطع هو عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرون أن أفضل القرون القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصحبوه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. والقرون اسم جنس، ووصف قرنه بالخيرية فيه دليل على أن أهل قرنه هم أفضل القرون السابقة واللاحقة المتقدمة والمتأخرة، فقد اختار الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أفضل القرون، وبعثه فيهم بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك أقوام يحلفون ولا يستحلفون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ قريبة من هذا وهو صحيح. إذن فالخيرية جعلت لقرنه، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه.
نعم، ثم قال: أما أفضل الصحابة
قال أما أفضل الصحابة فأفضلهم وأفضل الأمة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم الستة الباقون من العشرة، ثم من هاجر الهجرتين، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح، ثم من أسلم وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة، ثم خير الأمة بعدهم العلماء الذين حملوا هذا الدين إلينا وحملوه من الصحابة، وأتباع الأتباع حملوه من الأتباع. وعقيدة أهل السنة والجماعة ألا يذكر أحد من الصحابة بسوء، وأن الواجب على المسلمين السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قائلهم وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت.
نعم، ونقول كل له فضل والحمد لله، وأنا أكثر ما روي عنهم فيما شجر بينهم فإنه مردود ولم يثبت، وما صح في ذلك فإنه مغمور في بحار حسناتهم رضي الله عنهم، وهم الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، وهم الذين قبله الله سبحانه وتعالى وتاب عليه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فوعدهم الله جميعا، من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، وعدهم الله عز وجل الحسنى، فرضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله
وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كما جاء في الأثر كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح
واتباع. نعم، يقول الطاعة للمسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم وأتباع السلف الصالح وقفاء آثارهم والاستغفار لهم. نعم.
قال المؤلف رحمه قال الشارح رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف الأمر بالطاعة في حق الرسول على حق الله، ثم قال وأولي الأمر منكم ولم يكرر الفعل، فدل ذلك على أن طاعة ولاة الأمور داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله، فهم يطاعون فيما أمر الله به ورسوله، إذا أمروا بأمر الله ونهوا عما نهى الله عنه، فإن أمروا بخلاف ذلك فلا طاعة لهم في المعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلوات الله وسلامه عليه إنما الطاعة في المعروف، فحصر الطاعة في المعروف، ومفهوم هذا أنهم إن أمروا بغير المعروف لم يطاعوا فيه. وقد وردت في السنة أحاديث كثيرة توجب بل تحتم طاعة ولاة الأمر، علما بأن ولاة الأمر يفسر بأصحاب الولاية ويفسر بالعلماء، وهؤلاء تجب طاعتهم كما قلنا، فولاة الأمر تجب طاعتهم فيما أمروا به مما يتعلق بالولاية ما لم يكن معصية لله، والعلماء تجب طاعتهم فيما أثوا به وأخبروا به من أحكام الشرع، إذ إنهم العارفون بذلك والعالمون به والممارسون له. وقد قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذم أولئك النفر الذين كانوا معهم رجال الذين كان معهم رجل في السرية أصابتهم شجة فاحتلم، فقال لهم هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وفي هذه الآيات والأحاديث دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم في المسائل الدينية والأخذ بقولهم فيما أفتوا به. والأحاديث الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمر كثيرة في الصحيحين وفي أحدهما وفي السنن الأربع وفي مسند أحمد وغير ذلك، فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزلا ولا شيء. نعم. ولا قال أهل الحل وعقد يسعون في عزل.
ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما من كره من أمره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية.
فليصبر عليه وما قال فليعزل. فأين الخطاب لأهل الحل والعقد في نصوص الشرع قاطبة بالسعي في عزل وفك هذه العقدة؟ من كره من شيئا فليصبر عليه. ثم قال في لهم من خرج من السلطان قيد شبر، قيد شبر، فكيف بالعزل أن تزيح السلطان كله؟ ثم حديث أبي سعيد الخدري من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم، أليس عزلة هو أراد شق العصا وتفريق الكلمة؟ فإنه سيقف معه من يدافع عنه، أليس كذلك؟ وأيضا حديث أبي هريرة من خرج من الطاعة وفرق الجماعة، خرج من الطاعة، أليس من يسعى في العزل خارج من الطاعة؟ وأيضا حديث النبي ستكون خلفاء فتكثر، قالوا فيما فأمرنا، قال فو ببيعة الأول فالأول، لا نأخذ بيعة الثاني، بيعة الأول. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة فؤاده فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. آخر ينازع، طب والذي يعزل بيأتي بآخر ولا لا؟ يأتي بآخر. وإذا من فرق الجماعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة. كل هذه الأدلة تدل ترد على من يقول بالعزل هذا، كلها، لأن ما فيها ولا كلمة واحدة أن يسعى أهل الحل والعقد في عزل هذا أبدا، ولا كلمة واحدة، وكلها تخالف هذا. فهذه الأحاديث وأمثلة توجب على كل مسلم السمع والطاعة لولاة الأمور سواء كانوا مطيعين أو عصاة، برة أو فجارا. وأنت بتقول نعزل في حالة ماذا؟ الكفر؟ لا، ده بيقولون في حالة الفجور. فمن من العلماء قال هذا؟ فين المقرر عند السلف في هذا الباب؟ فلا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز منازعتهم، بل واجب السمع والطاعة. ولهذا فإن الإجماع منقول مع السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وأنه لا تنزع اليد من طاعته، وأنه لا يخرج عليه. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي رواية من أطاع الأمير، وهذه رواية فائدتها أن هذه في الأمراء عامة، من أطاع أميري فقد أطعنا، من أطعنا فقد أطاع الله، وليس ذلك خاصا بالأمير الذي يؤمره النبي. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بل ورد في حديث حذيفة بن اليمان اسمع واطع الأمير وضرب ظهرك وأخذ مالك. ومن قدح هذه الزيادة اللي هو ضرب ظهرك وأخذ مالك وأراد أن يتعلل بذلك للتوصل الخروج على ولاة الأمور، فإنه ضال مزون. إذا إن هذه الزيادة إن ضعفت فقد أفاد مفادها جميع الأحاديث التي سبق ذكرها. لذلك فإن هذه العقيدة عقيدة المسلمين، عقيدة السنة والجماعة، بل نقول قد ورد لها شواهد صحيحة بنفس اللفظ، ليس في المعنى فقط بل بنفس اللفظ، كما عند ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى وغيره. ومن زعم أن الإمام إن فسق أو عصى يجوز الخروج عليه، فإن زعمه هذا باطل ترد هذه الأحاديث. وهذا القول قول من قال بجواز الخروج على الإمام الفاسق قول ضعيف لبعض المخالفين للسنة عفى الله عنه عنهم، بل نقول وقول الخوارج والمعتزلة. فين ذكر العزل؟ أين ذكر العزل؟ في كتب السنة، والأحاديث كلها تدل على الصبر وعدم النزع وعدم المفارقة وعدم الخروج وعدم المنازع إلى غير ذلك من هذه الكلمات والألفاظ التي ما فيها رائحة إباحة لقوم اسمهم أهل الحل والعقد لنزع اليد من الطاعة تولية السلطان. والعجيب أنهم يقولون بشرط اللي ترتب عليه فيه، ما ندري كيف يعدل السلطان بدون أن يترتب عليه فيه، إلا أن يأتي الحل والعقد يقولون غفر الله لك يا أمير المؤمنين، لو أنك تنازلت إبراهيم وتنازلت لأحمد وتنازلت لحسين مش هذا أفضل؟ جزاك الله خير وكذا. فقال والله نعم الرأي رأيكم، خلاص يا جماعة أنا متنازل. هذا لا يسمى عزل، هذا تنازل سلطان، هو نفسه تنازل عن هذا. وفي هذا كلام كمان، لكن سلطان نزع في العزل بدون مفسدة، كيف يعني؟ كيف هذا؟ لأنت لو عزلت مدير مستشفى هيحصل مصايب، تجي تزيح وتجلس مكان. هذا القول يا أخواني نبت وسط السلفيين، وللأسف يعتقدون أن هذا قول أهل السنة والجماعة للأسف، ويفرقون بين ما يسمى بالانعزال وما يسمى بالعزل. فالعزال هذا لا لنقول به، لكن العزل نقول به. وأين هذا في كتاب أو سنة؟ يتبى بكلام بعض فقهاء متأثرين بالمعتزلة والخوارج والأشاعرة ويقولون مثل هذا الكلام، والمعتبر عندنا ما تقرر عند السلف. وأقسم بالله لو بقي الواحد 1000 سنة يريد حقا فعلا لما وجد أثارا من علم في هذا أبدا. ولا نحن لدينا نقلد الرجال إذا زل الواحد في فتوى في هذا، ولا نحن لدينا نقلد الرجال إذا أتوا بقول فقيه لا دليل عليه، بل نقول متقرر عند السلف ومنهجنا وهو المبني على النصوص. ولو جاز هذا القول أظن أنه ينهدم منهج أهل السنة والجماعة في هذه الضوابط. نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله أن نغشه وأن نسبه وأن نبغضه، لكن أعزله ما فيش مشكلة. لا تنفح السلطان علانية، لكن أعزله ما فيش مشكلة. لا تتكلم في تربية السلطان علانية، لكن أعزله ما فيش مشكلة. وعملين نضبط يا أخواني ونسود، ما تتكلمش، ما تنصحش علنا بينك وبينه، ما تغشوش، ما تجيبش سيرته، ما تعملش مش عارف ايه، لكن شيله مرة واحدة لا اشكال. امر عجيب. واحنا هنتعبد الله عز وجل بالمنهج سنين وبعدين نرجع ننكص على اعقابنا؟ وبعدين من اللي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ يعني علماء الامة؟ وبعدين لو كان هذا قول اهل السنة فينكم طيب من 6 سنين؟ كل واحد فيكم على المنبر بطل، ولا يجوز ولا يجوز، ولا التشويش ولا الكلام ولا سلبية الحكام ولا الكلام مش حكاية. هذا يغر صدور العامة والخوارج القاعدة والخوارج الوقفة. قال ايه؟ وبعدين اتضح في النهاية انه ما في مشكلة تشيله هيلا بيلا يلا مرة واحدة. عيلت يا اخواني ولا ايه؟ هي عيلت. كل واحد يطلع فراسه شيء، يطلع طلع كلمة زلة فقيه على زلة على فتوى عالم على كذا وخلاص، ويطلعها بحث والرد على الرد على الشام البياني. أهم حاجة الشام البياني، رد الجلي على الشام البياني. صحيح. نعم. رد على السلف، ترد على الشام البياني، الشام البياني فيش حاجة من عنده، رد على السلف. هذه نصوصها ايه؟ هات نصا واحدا من كتاب او سنة يدل على هذا. هات نص واحد يدل على هذا. هات كتاب سلفي يذكر هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. قال الشارح: ما قاله رحمه الله
الإيمان بقى العامة شرط كمال يصح الإيمان بدون عمل. الإمامة تصح العازل، لا الحل ولا عقد. مش عارفين ايه اللي باقي. طيب ايه اللي باقي؟ ما الباقي؟ طيب تنازل، كل شوية تنازل، جرح وتعديل، مجاملات. من كان معك هذا عالم سلفي، من رد عليك هذا حداد. مساكين الشباب كل يوم يفجعون في واحد وفي أحد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ما قاله رحمه الله واجب على المسلمين، فالله سبحانه وتعالى قال في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين واجب على من بعدهم، والمؤمنون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان بعدهم على عقيدتهم وصار سيرهم. أما من أخذ غير سبيل المؤمنين فإنه قد اتخذ سبيلا غريبا وبعيدا عما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتهم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأخبر أن الهلكة في الزوغان منها أي عن طريقته صلى الله عليه وسلم التي رسمها لأمته وعاش عليها صحابته ومن بعدهم من أهل العلم الذين حملوا شريعته صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. وفي حديث الافتراق قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وعن بعض السلف أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفيتم. قال المؤلف رحمه الله: القيرواني وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. قال الشارح: ختم مؤلف هذه العقيدة كتابه أو بالأحرى عقيدته بهذه الجملة: وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. فالجدال منهي عنه، وبالأخص الجدال في القرآن، والجدال في الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في القرآن يجب أن نؤمن به ونتبعه، وما صح من السنة كذلك يجب أن نؤمن به ونتبعه، إذ هما المصدران اللذان قرر الله بهما شريعة عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو أصل التشريع، والسنة مبينة ومفسرة له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
قال هذا الجدال بالباطل ومعارضة الآثار بالآراء والخصومات في الدين، كل هذا باطل، قد نهى الأئمة عن ذلك. أما إذا جدلت بالتي أحسن لبيان الحق وسياق الأدلة ورد الباطل هذا لا بأس.
قال قوله: وترك ما أحدثه المحدثون، أي إن الواجب على كل طالب علم بل على كل مسلم أن يتبع الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح التي ثبتت من أقوالهم وأفعالهم، إذ إنهم مثلوا الشريعة وترجموها ترجمة واقعية. لذلك يجب أن نترك المحدثات وأن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، ونتبرأ من كل ما خالف ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
وأقول رحمه الله المؤلف: قد نطح وبلغ وعلم وبينوا إن الواجب متابعته على ذلك، لأن ذلك هو الحق فيما نعتقد، وبالله تعالى التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة، ويبلغ الأماني بشرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد بن يحيى النجمي. كان الفراغ من التعليق عليها في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الحب ويرضى، أن يتقبل منا وكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات، وأن يرفع الله عز وجل به الدرجات، وأن يغفر الله عز وجل به الزلات والحبات، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا صالح الأعمال، وأن يصلح أولادنا جميعا وأبناءنا جميعا، وأن يجعلنا ويوم قرة أعين للمتقين.